من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله: باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذه أربابا من دون الله. مروض مراد بهذه الترجمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله، لأن خطابه هذا وضع بيان تقليد العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقف في ثوابه. فأراد يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذه أربابا. معناه أن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يحل ما أحله الله ورسوله، وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يطيع أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعوا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو بترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أكبر وأعظم؟ إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق ما استخالف. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحليل ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله، كما يأتي حديث عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله، العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من يقرب، وقال أوشك أنا كان يقرب به، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول: قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم، هذا رسول الله، وتحتجون عليه تقولون: قال أبو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو لقول أبي بكر وعمر. ومعلوم حال أبي بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز أن يطاع في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لا يجوز أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فكيف بحال من دينهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز، فالواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل الإمام مشهور أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة أربعة المشهورين المتوفى سنة 41 من الهجرة في وسط الطغيان الثالث، يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني ابن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61 وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النص. هذا من أحمد رحمه الله يبين إنكاره في هذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم أن يفعل ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو أرسلهم على قليل. ثم قال: أتدرون الفتنة؟ أتت الشرك، لعله إذا رد بعض قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيعني يخشى أن يفتن يقع في الشرك والردة. هذا في معناه الحذر من مخالفة النص. إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتي الناس بخلافه، بل عليه أن يتبعوا ما قاله الرسول ويدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف النص وجب اطراح قوله ورأيه وأخذ النص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة العلماء كلهم يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا، ترك قولنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول هو المتبع والمطاع والمشرع ويبلغ عن الله، وليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع بما جاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبائه ورهبانه إنكم تعبدونهم، قال وتلا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، قال لسنا نعبدهم، قلنا تعديا ما عبادتهم معناها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حرمه وتحرمونه؟ قال: فلا. قال: فتلك عبادتهم. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع الله يكون عبادة الله، أما إذا قاطع على ذلك جهلا منه ما يكون عبادة الله، إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عادلا له ويكون كافرا نسأل الله العافية. أما ما يقع على الناس جهلا من غير علم من غير بصيرة ويتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يخطئ ويخيف ويتبع عالما في شيء في فتوى ويأخذ بفتوى يعلم يظن أنها خوار ويعتقد أنها خوار فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد أو عمرو، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لأنه قدمه على شرع الله وهو يعلم وعامد، ولهذا استحق هذا الوعيد على الله. وفق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب قول الله تعالى: